يقول السائل: لقد قال العالم التابعي سعيد بن المسيب الحجاج ولم يشترك، لقد قاتل، نعم لقد قاتل العالم التابعي سعيد بن المسيب الحجاج ولم يشترك معه الإمام الحسن البصري ولم ينكر عليه حسب علمي، ألا يعتبر هذا اجتهادا لكل منهما؟ وهل يعتبر هذا خروجا على الحاكم؟ هذه المسألة سبق الكلام عليها من قبل، قضية الخروج المسلح، يعني حتى لا نتكلم في الخروج القولي، لا نتكلم في مجرد إنكار المنكرات أو مجرد تهييج الناس على حكامهم، لا نتكلم في هذا الخروج القولي، وإنما نتكلم حتى في الخروج العملي. ثبت عن بعض السلف أنهم خرجوا خروجا عمليا على الحكام، فإذا كنا نقول الآن إن هذا الخروج العملي متفق على تحريمه، فهل نحتج بصنيع هؤلاء السلف؟ يعني الصورة الآن محل النزاع، نحن متفقون على تحريمها، والصورة محل النزاع، ثبت عن بعض السلف أنهم خالفوا فيها، أفيجوز أن نحتج أصلا بصنيعهم بعد ذلك؟ فصنيع السلف هذا ابتداء لا يحتج به، لأن صورته قد نهت عنها النصوص صراحة، فيقال في هؤلاء: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. والقاعدة المتفق عليها في دين الله عز وجل أنه إذا اختلف صحابيان أو تابعيان أو عالمان فليس في قول أحدهما حجة على الآخر، وإنما يطلب الترجيح من النصوص، فما أحقته النصوص أحققناه، وما أبطلته النصوص أبطلناه. هذه قاعدة متفق عليها في دين الإسلام. فهذا الذي ثبت عن بعض السلف نقول اجتهدوا فيه ولكنهم أخطأوا، لا يجوز متابعتهم، لا يجوز تسويغ فعلهم هذا، وقد انعقد إجماع السنة من بعد على خلاف قولهم، انعقد إجماع أهل السنة على ترك الخروج بالسيف، على ترك مقاتلة الحكام، فلا يجوز الاحتجاج بعد ذلك بهذا الصنيع. يقول: دعاة وعلماء عصرنا الذين أقروا الخروج، فإن كانوا أخطأوا فهل يمكن أن نعتبر هذا خطأ في الاجتهاد أو زلة لهم؟ لا تمحو تاريخهم الدعوي ومشوارهم الطويل في العلم والتعلم والتعليم، لأن العصمة للأنبياء، برجاء التوضيح. هذه قضية جليلة جدا وكبيرة جدا، قضية زلات العلماء والفرق بينها وبين بدعة المبتدعين. فرق بين الخطأ الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة السنة والجماعة، ولا يخرجه عن دائرة العلم والاستفادة والاستفتاء، فرق بين هذا الخطأ وبين ذاك الخطأ الذي يخرجه عن دائرة أهل السنة إلى دائرة أهل البدع والضلال، ويخرجه عن العلم في الدين إلى الجهل به، ويخرجه عن استفتائه وأخذ العلم منه إلى هجره واجتنابه، فرق بين هذا وذاك. وقد تكلمت على ذلك بحمد الله في كتاب الآيات البينات، وذكرت الفرق بين الأمرين. فهذا الذي حدث من أولئك الدعاة ليس من قبيل الزلات، لأن الزلة أولا إذا صدرت لابد أن تصدر من عالم، يعني نحن نقول ابتداء زلات العلماء، فهل ثبت لهم العلم أصلا حتى نعامل أخطاءهم على أنها زلات للعلماء؟ هذه واحدة. والثانية: لابد أن تكون الزلة التي تعامل بهذا القانون صادرة من رجل من أهل السنة، وقضية السنة هذه مش قضية سهلة، مش أي واحد كده نقول من أهل السنة، ليس كل من قال نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، مش هي دي السلفية يا جماعة، قلنا الكلام ده كتير، هذه شعبة من شعب السلفية، هذا أصل من أصول السلفية، فلا يقال لرجل صاحب سنة ابتداء حتى يحقق أصول السنة كلها، فإذا كان في أصل من أصول السنة ابتداء عندهم مش مستقيم، يبقى ما دخلوش في السنة أصلا عشان نخرجهم منها، فهو اعتقادهم في الحكام من الأساس اعتقاد باطل، عقيدتهم في الحكام عقيدة باطلة، هذا الأصل السني عندهم منخرم من الأساس، فلم يحققوا السنة أصلا حتى نخرجهم منها بمثل هذا الخطأ. ثم لابد أن ينظر بعد ذلك في زلة العالم، هل أصر عليها أم لم يصر؟ إذا صدرت من عالم سني ننظر بعد ذلك في قضية الإصرار، والقوم مصرون على ذلك، مستمرون عليه، وقد نصح بعضهم، تحديدا الشيخ محمد حسان نتكلم عليه خصوصا لأنه نصح وادعيت توبته، ادعاها علي الحلبي ومن كان على شاكلته، فإذا به بعد الثورة قد صار إلى ما قدر إلى ما ترونه وما تسمعونه مع الأسف الشديد. إذن فالقوم مستمرون على منهجهم، معرضون عن الحق، لا يستجيبون لنصيحة ناصح، فماذا نصنع أكثر من هذا؟ فالقضية بارك الله فيكم، نعم لا شك أن العصمة لم تكفل إلا للأنبياء، ولكن لابد أن يكون عندنا تحرير لهذه القواعد والأصول، لابد أن نضع الأشياء في مواضعها. وكما قلت وأكرر دائما، ليس هؤلاء أعلاما على الدين، فإذا سقطوا سقط الدين معهم. الشيطان يورث هذه العقيدة في القلب ابتداء، علشان يحول بينك وبين الولاء والبراء الواجب عليك. يجب عليك الولاء والبراء، يجب عليك أن تتولى أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. ومن أخطأ في دين الله عز وجل وأضل الناس فهو من أعظم من تتبرأ منه. يعني أنا أريد أن أسأل، ومش عايز كلامي يكون حماسي أو عاطفي، لأن احنا في البداية والنهاية كلامنا كلام شرعي بطبيعة الحال. فهذا الذي أذكره أذكره استئناسا. أنا أسأل بالله عليك، مش السائر الكريم طبعا، بتكلم عموما، بالله عليك، ألا تشعر بحرقة القلب لهذه المخالفات التي تحدث؟ ألا تشعر بتمزق إيمانك وضيق صدرك لهذه الأشياء التي تحدث؟ أنا أريد عذر واحد، والله لا أجد لهم عذرا. قضية الانتخابات دي خلاص لم تبق لهم ولم تذر. يعني إذا كانوا تكلموا ابتداء في تسويغ الثورات والخروج على الحكام، هذا معروف عندهم، يعني ليس جديدا عليهم، هذه عقيدتهم من الأساس، هذا منهجهم من الأساس. لكن قضية المشاركات السياسية هذه بالمخالفات الواضحة والمعاصي الجمة والقدح في أصل الديانة، أي عذر فيه؟ لست أجد لهم عذرا أبدا، وهم الذين كانوا يفتون بتحريمه من قبل. أنا عايز أفهم، كانوا بينكروا على الإخوان المسلمين إيه لما دلوقتي بقى حلال؟ طب كنت بتنكر على الإخوان إيه؟ فيا جماعة، ما في عندنا كهنوت، ما في عندنا عصمة، ما يمكن تمرير الأخطاء بمثل هذه الشكلة أبدا. هذا دين، وديننا أعز علينا من أنفسنا، من لحومنا ودمائنا، من أولادنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا، ديننا أعز علينا من كل حاجة. يا أخي، ده أنت لو واحد شتمك في الطريق هتهجره مش هتكلمه، صح ولا لا؟ هيعز عليك نفسك، هيعز عليك عرضك، فكيف بدينك؟ فأنا أقول كما قلت من قبل، والله لو سقطوا لن يسقط الدين، فلا تخف ولا تفزع ولا تجزع ولا تنزل الناس في غير منازله، ودعك من هؤلاء. يعني خلاص يا أخي، أنا لن أطالبك بشيء، مش هقول لك بدع، ولا هقول لك اهجر، ولا هقول لك أي حاجة، ولا عايزك تتكلم فيهم لا بقليل ولا بكثير، ما بطلبكش بكده. لكن إيه المشكلة إنك تترك هؤلاء اللي صار عليهم شبهة؟ يعني هذا أضعف الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى إذن أقل ما هنالك أنهم قد صار عندهم شبهات. مش هقولك بقى مبتدع ضلال جهال كذا كذا، لا خلاص، صار عندهم شبهات. احتط لنفسك، احتط لدينك، عندك العلماء اللي ما عليهمش شبهات، في مشكلة؟ هل هناك مشكلة في هذا؟ فهذا والله آخر ما نقوله، وليس بعد ذلك إلا قول الله تعالى. ما احنا إذا وصلنا في النقاش إلى مثل هذه المرحلة، طبعا أنا أتكلم أكرر مرة أخرى، أتكلم بشكل عام، لست أقصد السائل الكريم أبدا، لكن في أناس نحن نراهم ونناقشهم ونكلمهم، النقاش بيوصل معاهم إلى طريق خلاص، يعني أنت بتعرف أن الشخص اللي قدامك ده مات قلبه من غير مبالغة. يعني سبحان الله، يعني أجدوني مضطرا إلى أن أقول، طريق وأنا جاي دلوقتي في الطريق إلى صلاة الجمعة، يقابلني أخ يقول لي، أنت بس الشيخ محمد حسان أنت بتشير إليه في كلامك، يعني تأخذ علي مجرد التلميح، أمال لو صرحت هتعمل فيا إيه؟ تأخذ علي مجرد التلميح، ومحمد حسان بالذات، يعني أنا ممكن أقبل كلامك ده في واحد زي أبو إسحاق. أبو إسحاق وإن كنا نخطئه وننكر عليه، لكن شأنه في فتن ليس كشأن الآخرين، الإنصاف واجب ومطلوب، شأن الرجل في الفتن ليس كشأن الآخرين، وأقواله منضبطة إلى حد كبير بالقياس إلى أقوال الآخرين. إنما محمد حسان ده خلاص جاز القنطرة، يعني ما فيش كلام عليه دلوقتي، هتكلم عليه تقول إيه؟ الرجل صار سياسيا بكل معنى الكلمة، خلاص السمت بتاع طالب العلم والداعية إلى الله لم يعد موجودا، هذه ليست مبالغة. فإذا كنت ده، يعني حتى أنت تنكر علي مجرد التلميح، يبقى خلاص إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فليس عندنا إلا قول الله تبارك وتعالى، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هو ده آخر ما عندنا، لأن خلاص الشخص إذا وصل إلى هذه المرحلة لن تنفع معه حجة، لن يفيد معه دليل، خلاص مهما تكلمت، مهما ذكرت من الحجج، مهما ذكرت من أهل العلم، صاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. فالمرحلة إذا انتهى إليها هذا الأمر، إذا انتهى الأمر إلى هذه المرحلة، فليس بعد ذلك إلا مثل هذه الآيات التي قيلت في مجادلة المشركين إذا انتهى الأمر معهم إلى طريق مسدود، وعرفنا أنه لن تجدي معهم الحجج ولا البراهين. يقول: هل يمكن جمع العصر مع الظهر؟ لأني أعمل بشركة بعيدة عن سكني، وعندما أستقل عربة الشركة الساعة 3 لتوصيلي يكون اقترب دخول المغرب. والله لا أنصح بذلك على سبيل الديمة، لا أنصح بذلك على سبيل المداومة عليه، بل المداومة على ذلك داخلة في نطاق الكراهة على أقل تقدير، إن لم يكن في نطاق التحريم. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر، فإنما صنع ذلك مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث أصلا، فجمهور أهل العلم على عدم العمل به، بل قال الترمذي رحمه الله في سننه: إن هذا الحديث أحد حديثين قد أوردهما في كتابه ولم ينعقد عليهما العمل. ولكن ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى جواز العمل بهذا الحديث، ولكن في مواطن الحاجة. وهذا هو نص الحديث، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيل له، يعني في شأن هذا الجمع وخوطب في هذا الجمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أراد أن لا يحرج أمته. فهذا نص في أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل في مواطن الحرج والضيق، ولا يكون ذلك بشكل مستمر، إنما صنع ذلك صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولم يكن ذلك أبدا من دينه ولا ديدنه صلوات الله وسلامه عليه. فإن اضطر المسلم إلى ذلك أحيانا فلا حرج إن شاء الله، ولكن لا ينبغي له أن يداوم عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. يقول: فعل ابن عمر رضي الله عنه عندما أخذ من لحيته أيعمل به؟ ويدخل تحت حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ أولا، فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا قد تنازع أهل العلم في جواز الاحتجاج به والعمل به، والراجح أنه لا يعمل به لمعارضته لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الأمر بتوفير اللحية، فهذا في كلامه صلى الله عليه وسلم، وفي فعله لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من لحيته، والحديث الذي ورد في ذلك عند الترمذي وغيره حديث ضعيف جدا لا يصلح العمل به. وفعل ابن عمر رضي الله عنه هذا إنما هو بمفرداته التي تفرد بها، لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه أنهم كانوا يتحرون هذا الأمر، بل ثبت عن علي رضي الله عنه في صفته أنه كان كث اللحية، هكذا جاء في صفته كما في طبقات ابن سعد، فهذا بظاهره يدل على أنه رضي الله عنه لم يكن يأخذ من لحيته. والقاعدة التي أشرت إليها آنفا أنه إذا اختلف الصحابيان فليس في قول أحدهما حجة على الآخر، فنرجع عندئذ إلى النصوص الشرعية، والنصوص تفيد عموم الأمر بالتوفير، فلا يجوز الأخذ من اللحية على الإطلاق، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فابن عمر رضي الله عنهما ابتداء ليس من الخلفاء، فلا يسوغ إطلاقا أن ندخله تحت هذا الحديث ابتداء. وأما الخلفاء فهم معروفون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم الذين يدخلون في الحديث. فسنة الخلفاء بناء على ذلك وعلى ما يقوله المحققون من أهل العلم هي السنة التي لا تتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونص كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تمسكوا بها، مع أنه ذكر سنتين، إذن فهما سنة واحدة لا مناقضة بينهما ولا معارضة. وما يتوهم معارضته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الخلفاء فليس فيه معارضة على الحقيقة، فأذان عثمان رضي الله عنه الثاني إنما كان لعلة وحاجة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإفتاء عمر رضي الله عنه بإمضاء الطلاق المثلث على الناس أو بطلاق البتة على الناس، فإنما كان ذلك أيضا لحاجة وعلة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء في ذلك مبسوط ومعروف. فلو فرضنا أن هناك سنة للخلفاء الراشدين تتعارض معارضة تامة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل عندئذ يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تنصب المعارضة بينها وبين سنة أحد من الخلق على الإطلاق. دي مجموعة من الكتب، يعني في 8 منهم تقريبا أو 7 ما أدري، دي مجموعة من النسخ لكتاب واحد وهو فتاوى المجتهدين الأعلام في حكم التظاهر والإضراب والاعتصام. يعني النسخ محدودة للأسف، فأنا أعتذر إليكم يعني إذا كان العدد لن يوفيكم، ولكن سنوزعها بقدر المستطاع. فدي 3 كتب أخرى، يعني مجموعة أخرى برضو علشان نكمل بها النصاب. فإذا كان في أحد من الإخوة ما أخدش فأنا بعتذر له، وإن شاء الله نعوضها في المرات القادمة بإذن الله. خد وزع الإخوة. نعم، ترتيب الوجود عندنا. ولو في أحد أخذ الفتاوى، لأنه وارد يكون حد خدها، لو في أحد أخذ الفتاوى فنرجو منه مشكورا يترك النسخة لمن لم يأخذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. السلام. اتفضل.